كما لو قال أنعمت عليهم عياذا بالله، فإن الضمير المتصل هنا بالضم يرجع للمتكلم وإنما لأن الضمير متوجه إلى ذات العلي القدير. أنعمت يعني يا الله، فلا يقول أنعمت، فهذا الحنجلي يبطل الصلاة. ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة المقدسي أن كل حرف الفاتحة مشدد عن حرفين، فلو قال مثلا إياك نعبد بطلت، لابد أن يشدد على الياء فتكون بحرفين إياك نعبد. ويقول أيضا في الصراط الأولى اهدنا الصراط المستقيم بتشديد الصاد، فلا يجوز تخفيفها لأن التشديد عن حرفين كما قال ابن قدامة المقدسي. الثانية الصراط، الكلمة الثانية أو اللفظة الأخرى مخففة فيقول الصراط، لكن الأولى الصراط بالتشديد. وكذلك لا يقول الرحمن الرحيم، يشدد على الراء ويقول الرحمن الرحيم وهكذا، ويشدد على الضاد واللام ولا الضالين، فلا بد أن يأتي بالتشديدات. ولأنه إذا قال إياك فحرف الكلم عن مواضعه، فياك ضوء الشمس أي نعبد ضوء الشمس لا نعبد إلا إياه. فعلى المسلم أن يحسن قراءة الفاتحة. وأذكر الآن خطأ منتشر بين كثير من قراء الفاتحة فانتبه إليه وقد كررته، فيقول اهدنا الصراط المستقيم. هل شعرتم بالخطأ أينه؟ الأكثر الآن ربما ما شعر لكثرة من يقرأ كذا اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله العافية. إن الذي قرأه إلا هذه القراءة قرأت بها قراءة من استبدل التاء بالطاء المخففة فلم يشعر. المستقيم ليس هناك لفظة بلغة العرب ولا في القرآن اسمها المستقيم بالطاء، إنما المستقيم بالتاء، فعليه أن يقول المستقيم وليس المستقيم تبطل. فلو قال المستقيم كما في بعض اللهجات يحول القاف إلى غين المستقيم بطلت، لابد أن يخرج من أقصى الحلق القاف المستقيم وليس المستقيم ونحو ذلك. أو يقول أهدنا بمعنى أعطينا هدية يا الله، وإنما هي بالكسر اهدنا وليس اهدنا. فالمقصود أن سبب الإهمال الفاتحة تكالب على الدنيا، فلم يخصص كثير مسلمين الوقت ليتعلموا كيف ينطقوا بها وكيف يقرؤوها وما معانيها، مع النبي قال سورة لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل أفضل منها ألا وهي الفاتحة. حينئذ اغتر بعض الناس ببعض ما يذكر بالفتاوى في ذلك، فوصل به الأمر كما جاءتني ورقة قبل أن ألقي عليكم هذا التذكير، بأن صار الإمام يقرأ وهو يقرأ بالفاتحة صوت عالٍ يشوش على الناس، أخذاً من إيش؟ من فتوى بعض العلماء يقول اقرأ الفاتحة والإمام يقرأ. طيب هذا العالم اللي قال اقرأ الفاتحة والإمام يقرأ يقصد تشوش على الناس ولا في نفسك؟ هذا القول لم يقول اقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، لأن لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. هل لما قال لك اقرأ وكان هذا قوله هل يريد منك أن ترفع صوتك وتشوش على الناس؟ يعني في نفسك. ومع ذلك بيّن ابن تيمية أن هذا القول مرجوح، والصحيح أن الشخص يقرأ في سكتات الإمام لا يقرأ والإمام يقرأ. ليش؟ قد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فإيش؟ فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. والله يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد إجماع أنه في الصلاة، أجمع العلماء يقول الإمام أحمد أن إذا قرأ الإمام في الصلاة تنصت، لأن إذا كان يقرأ وأن تقرأ وش فائدة قراءة الإمام؟ فتجتمع القراءة حينئذ للمأموم في السكتات كما قال بعض التابعين، لإمام سكتتان فاغتنموا فيهم القراءة بالفاتحة، سكتة قبل القراءة كلها وسكتة لطيفة بعد القراءة، وليس هناك سكتة بعد ولا الضالين يقرأ المأموم. جاء فيها حديث إسناده ضعيف من طريق الحسن عن سمرة وهو إسناده منقطع، فليس هناك قراءة للفاتح لسكتة للإمام بعد ولا الضالين. وذلك أظن سمعتم من الأئمة كثير منهم استجاب لما ذكره ابن تيمية هنا، ويقال لم يكن يعرف في السلف أنهم كانوا يسكتون مع الضالين عشان يقرأ المأموم، ما ورد عنهم. فأظن وصل لهذا الأمر إلى البدعة، لا أصل للإنسان يسكت عشان يقرأ المأموم وراه، يقول أعطيني فرصة أقرأ الفاتحة يا شيخ جزاك الله خير، لسه مش دليل على هذا الحديث وارد في ذلك ضعيف. فالإمام له سكتتان، سكتة قبل القراءة كلها، سكتة بعد القراءة بمقدار ما يرتد النفس يغتنم الشخص قراءة الفاتحة فيها. قالوا لكن جاء حديث عبادة بن الصامت والنبي تشوش في الصلاة فقال لعلكم تقرون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، اقرأ والإمام يقرأ بأم الكتاب. لكن هذا الحديث يقول ابن تيمية معلول، الأوثق أوقفوه على عبادة وليس مرفوع للنبي. قال للإمام سكتة جابر بن عبد الله قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فإذا لم تستطيع أن تقرأ وراء الإمام يتحمل الإمام عنك، فلا تخاف يتحمل عنك الفاتحة وغيرها، فإذا جت سكتة فقرأ، ما وجدت سكتة تحمل الإمام عنك. كما قال ابن تيمية في الحديث المرسل قواه من كان له إمام يقول النبي فقراءة الإمام له قراءة، وجاء ذلك عن جابر بن عبد الله. أسأل الله أن ينعم علينا بالعمل بمقتضى فاتحة الكتاب، فإن فيها عبر، منها إثبات إلهية الله جل في علاه، فإن الذي يستحق الحمد لكمال صفاته يستحق الإلهية، وفيه إثبات الربوبية لله رب العالمين المربي لهم الخالق الرازق المالك، وفيها وعظ وتخويف أنه رب العالمين فهو قادر على أن يميتهم يمرضهم يفقرهم، فيجب الإخبات له والتسليم له بالعبادة وحده لا شريك له والقيام بطاعته وترك معصيته. وفيها عبرة اليهود عليهم لعائن الله غضبه وأنهم خالفت أقوالهم أفعالهم، فقال مغضوب عليهم، والنصارى سماهم ضالين لأنهم لم يطلبوا العلم. وجد في هذه الأمة مثلهم أناس قال أنا أقرأ القرآن أنا أصلي يصوم لكن ما أطلب العلم. قال سفيان من كان مثلهم هو متشبه بالنصارى، فقد قال من ترك طلب العلم يعني كان على طريقة النصارى، ومن علم العلم ولم يعمل به كان على طريقة اليهود. من ضل من عبادنا لا يطلبون العلم في شباب النصارى، ابتعدوا من حلقات العلم ابتعدوا من العلم حتى أشركوا. من تعلم العلم لكن لم يعمل به كان في شباب اليهود، والصراط المستقيم أهله الصحابة والنبيين والصديقين هم كانوا يطلبون العلم في المسجد النبوي عند الرسول ويعملون به، فكانوا على الصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم والسعادة في الدنيا والأمن من العقوبة في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحمد لله.